إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وذكر رحمه الله ما ساقه في هذا الباب وما أتبعه من المسائل التي ذكرها. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى اليوم، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، فكثير جدا، كثير جدا في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف، وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء. ولما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر، ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة، والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. الكهانة بفتح الكاف مصدر كهن له، والكهانة بكسر الكاف حرفة الكاهن، وهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم، وقال في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب. وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، وهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات. قال المصنف رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ورواه الإمام أحمد في المسند بزيادة فصدقه: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهو مروي عند الإمام أحمد بسند صحيح. وهذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية، وهي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، وهي زوج ابن عمر، عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هكذا رواه وليس فيه فصدق، وإنما هي عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. وقوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، وكذلك سماها بعض الرواة. من أتى عرافا فسأله عن شيء، العراف هو من أنواع الكهان، وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره. لأن إتيان الكهان منهي عنه، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. رواه مسلم. ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. لم تقبل له صلاة 40 ليلة إذا كانت هذه حال السائل، فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا الصلاة في أرض مغصوبة، فهي مجزئة مسقطة للقضاء، لكن لا ثواب له فيها. قاله جمهور أصحابنا، يعني من الشافعية، قالوا: فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض وحصول الثواب. فإن أداها في أرض مغصوبة حصل له الأول وهو سقوط الفرض دون الثاني وهو حصول الثواب، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى عرافا إعادة صلاة 40 ليلة، فوجب تأويله. هذا كلامه، وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء صدقه أو لم يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومعنى ذلك أنها وإن كانت مجزئة فلا يطالب بالإعادة، إلا أنه لا ثواب له عليها. والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. وفي الحديث النهي عن إتيان الكهان ونحوه، قال القرطبي: يجب على من قدر وكذلك على من قدر، فهما لغتان بالفتح وبالكسر. يجب على من قدر وعلى من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من التعزيرات، وأن ينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والدارمي، وهو حديث صحيح. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود، ولفظه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا، قال موسى في حديثه: فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الأثرم، وضعف محمد وهو البخاري رحمه الله هذا الحديث من جهة إسناده. كذا قال الترمذي رحمه الله. وقال البغوي: سنده ضعيف. وقال الذهبي: ليس إسناده بالقائم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: أطال أبو الفتح اليعمري في بيان ضعفه، وادعى أن متنه منكر، وأخطأ في إطلاق ذلك، فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة، منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك إتيان المرأة في دبر فله شواهد. منها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، رواه معمر والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح. ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وهذا رواه معمر في جامعه، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، والترمذي في السنن، وكذلك رواه النسائي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه وإسناده حسن، والأحاديث في ذلك كثيرة، وغاية ما ينكر من متنه ذكر إتيان الحائض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه أحمد والبيهقي، وهو حديث صحيح. ولفظ أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، فقد روى عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة حديث أن موسى كان رجلا حييا. قال العراقي في أماليه: حديث صحيح. وقال الذهبي: إسناده قوي. وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، لأن المصنف رحمه الله قال: وللأربعة والحاكم، فإنه لم يروه أحد من الأربعة. قال: وأظنه تبع في ذلك الحافظ، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله. وقوله: من أتى كاهنا إلى آخره، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا الخبر وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر، كذا قال وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعا: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال كفر. قال المنذري: ضعيف، وهو كما قال. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فهذا لو ثبت نص في المسألة، لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه. هل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر، أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة؟ ذكروا فيها روايتين عن أحمد، وقيل هذا على التشديد والتأكيد، أي قارب الكفر، أو المراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان. قال المصنف رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلف، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، وإسناده على شرط مسلم، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الطبراني في الكبير وأبو يعلى والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح، وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن الحسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. ورواه أبو يعلى والبزار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، والحديث صحيح لغيره. هذا الحديث يقول الشارح رحمه الله: رواه الطبراني كما قال المصنف في الأوسط. قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد. وقوله ليس منا، أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي أمر من يتطير له، كذلك معنى أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وقوله رواه البزار وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير الذي عزى إليه المصنف، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق. قال الدارقطني: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه، مات 292. قال المصنف رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال الشارح رحمه الله: البغوي بفتحتين اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بمحيي السنة، الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، وكان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال 615. ورحمه الله تعالى. وقوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره، هذا تفسير حسن، وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة. وأحسن منه كلام شيخ الإسلام أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم كالحازي الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العراف أو العرافة طرف من السحر، والساحر أقبت، فالمثبت في النسخ العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال ابن الأثير العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. قال ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا أو عرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشياطين لا من أولياء الرحمن الرحيم، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الكهان كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. بل كانوا إذا ما أجر الله تبارك وتعالى على أيديهم كرامة من الكرامات يستحيون من كراماتهم كما تستحيي العذراء من حيضتها، لأنهم يزرون على أنفسهم ويعرفون عيب نفوسهم ويخافون من ربهم، وهذا شأن أولياء الله الصالحين. فكيف يأتون الناس يقولون عرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب؟ فهذا يدل على أن من فعل ذلك ليس من أولياء الله الصالحين. وفي ضمن ذلك الذي يصنعون طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور، وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن أو إذا قرأه هو كالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا في الصحيحين ثابت من حاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك كان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته كما أخرج ذلك البخاري معلقا في الصحيح، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي وسنده حسن. كان عمر بن الخطاب يقرأ في العتمة سورة يوسف
يقول علقمة بن وقاص: وأنا في آخر الصفوف حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه رضي الله عنه، وكان يمر بالآيات في ورده بالليل فيمرض منها لياليا فيعودونه الناس، كذا على لغة أكلون البراغيث فيعودونه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهي من اللغة ذاتها. وكان يمر بالآيات في ورده بالليل فيمرض منها ليالي فيعودونه الناس. رواه ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري قال: كان عمر رضي الله عنه يمر بالآيات في ورده فتخنقه العبرة حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا. الحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه، فهذا إسناد منقطع. وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد: والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ وقد عظم الضر واشتد القطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش البصائر. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. فإن قلت: كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومنا رجال يخطون. فقال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال الشيخ الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله تعالى: معناه أن من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح. والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين. وقال غيره: المراد النهي عنه والزجر عن تعاطيه، لأن خط ذلك النبي كان معجزة وعلما على نبوته، وقد انقطعت نبوته، ولم يقل فذلك الخط حرام دفعا لتوهم أن خط ذلك النبي حرام. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك النبي، فمن وافق خطه أصاب. وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط ولا طريق إلى اليقين بالموافقة، صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. إذا علمت ذلك فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف لاستتابة، فإن تابا وإلا قتلا، ذكره غير واحد من الأصحاب. فأما المعزم الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحرة، فقد قال في الكافي: ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري ما هذا. قال: وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل. قال الشيخ الشارح: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل، ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفر، فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين. نعم، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى، فكان لا يجترئ على الوصف بالحرام، وكذلك الأئمة الأعلام، وقد يقول عما هو مقطوع بحرمته أكرهه، كما سئل رحمه الله عن الذبح للزهرة والكنيسة قال أكرهه، ومذهبه تحريمه. قوله وقال ابن عباس في قومي يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس ولم يعزه، وقد رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ورواه ابن وهب في جامعه ومعمر في جامعه وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم عن ابن عباس وسنده صحيح. ولفظه رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق، رب معلم حروف أبا جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. وهذا رواه الطبراني في الكبير، والهيثمي قال في المجمع فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب، ورواه أيضا حميد ابن زنجوي عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبا جاد ليس له عند الله خلاق، وهي حروف الجمل أبجد هوز إلى آخره. قوله ما أرى يجوز بفتح الهمزة من أرى بمعنى لا أعلم، أي لا أعلم له عند الله من خلاق، والخلاق النصيب، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخطر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به، أي ما أرى، فيجوز بالفتح ما أرى، ويجوز بالضم ما أرى. وكتابة أبا جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، ولبعض المبتدعة فيه مصنف، فأما تعليمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس بذلك. قال وينظرون في النجوم، هذا محمول على علم التأثير لا على علم التسيير، كما سيجيء إن شاء الله في باب التنجيم، وفيه عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم شرع المصنف رحمه الله في الباب بعده فقال باب ما جاء في النشرة. قال الشارح رحمه الله لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد، وقد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال ابن الأثير رحمه الله النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنها ينشر بها عنه ما قامره من الداء، أي يكشف ويزال. وقال الحسن النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث فلعل طبا أصابه، ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه. ولعل الشارح رحمه الله اختصر حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. وفي الحديث وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الملكين قال فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. وفيه قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان يعني تنشرت. فقال صلى الله عليه وسلم أما الله عز وجل فقد شفاني. وأكره أن أثير على الناس شرا. وهذا لفظ البخاري رحمه الله. والمعروف أن لبيد بن الأعصم كان يهوديا. قال الشيخ الشارح رحمه الله وقال غيره ونشره أيضا إذا كتب له النشرة وهي كالتعويذ والرقية. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وهذا الحديث حديث صحيح. رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح إسناد جيد. وحسن الحافظ إسناده ورواه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه. والصواب أنه مرسل. النشرة من عمل الشيطان. قوله سئل عن النشرة الألف واللام في النشرة للعهد الذهني أي سئل عن النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. لم يسأل عن النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي إن شاء الله. فمنها ما هو مباح جائز ومنها ما هو محرم من عمل الشيطان. قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. مراد أحمد والله أعلم أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان والنشرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم. فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهها. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشرة. محمول هذا على ما مر ذكره. قال المصنف رحمه الله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا الأثر علقه البخاري ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وصله ابن أبي شيبة وإسناده صحيح كما قال الحافظ رحمه الله. عن قتادة وابن دعامة بكسر الدال السدوسي البصري ثقة فقيه من أحفظ التابعين يقال إنه ولد أكمة مات سنة 14. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر يقال طب الرجل بالضم إذا سحر ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للذيغ سليم. وقال ابن الأنباري الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب والسحر من الداء يقال له طب. وقوله أو يؤخذ بفتح الواو مهموز وتجديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذ بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل عنه أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول أو ينشر بتجديد المعجمة قال لا بأس به إلى آخره يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر ولم ينهى عما يراد به الإصلاح إنما ينهى عما يضر. وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك بل حاشاه منه، ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر. قال المصنف رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد ولفظه: لا يطلق السحر إلا ساحر. وروى ابن جرير في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. قوله عن الحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتانية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين، مات 110 وقد قارب 90 رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني من نوعي النشرة: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أو لا، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك. وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث إنها من عمل الشيطان؟ لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة، ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إلى قوله تعالى: ولو كره المجرمون، وقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر 4 آيات، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقلا، وهي: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. فتبين أن النشرة على نوعين، فمنها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، ولا يحل السحر إلا ساحر. وما جاء من ترخيص الأئمة رحمهم الله في علاج المسحور وفي الأخذ بالنشرة فإنما هو محمول على ما ليس فيه مخالفة من الأخذ بالآيات وبالرقى الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالدعاء، أما بما دون ذلك فلا يحل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.